صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في طريق الوصول إلى العلم المأمون، وهي عبارة عن فقرات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كتب الإمام ابن القيم رحمة الله عليهما. يقول شيخ الإسلام: الحرام نوعان، الأول حرام لوصفه كالميت والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغير طعمه أو ريحه أو لونه حرمه، وإن لم يغيره ففيه نزاع. معنى كلمة ففيه نزاع أي قولين لأهل العلم، قالوا أنه يصبح حراما، والقول الآخر قالوا أنه إيه لا يتأثر وبحكم الأصل. والثاني الحرام لكسبه، يبقى النوع الأول محرم لوصفه، الثاني محرم لكسبه، كالمأخوذ غصبا أو بعرض فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم ويؤخذ كل قدر حقه. يبقى معنى ذلك إن في أشياء محرمة لذاتها، وفي أشياء محرمة بالوسيلة التي حصلنا عليها. يبقى المال حينما يسرق الإنسان مالا، المال الذي سرقه اللي هو الألف جنيه أو المئة جنيه أو أكثر من ذلك، هذه ليست محرمة في ذاتها، بل الوسيلة التي من خلالها حصل عليها هي المحرمة، وعليه فيجوز الانتفاع بهذا المال، كما قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله: إن أمكن اختلط بالحلال لم يحرمه. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا وقلنا أن الإنسان إذا عمل للغير عملا مباحا، إذا عمل للغير عملا مباحا وأعطاه الغير مقابلا لهذا العمل المباح أعطاه مالا محرما، فلا شيء عليه. يعني إن أنت مثلا عامل تصنع في مهنة معينة، وذهبت لتعمل لإنسان عملا مباحا، يعني كأن تصنع له مثلا سريرا أو تصلح له سيارة إلى غير ذلك، أو طبيب تجري له جراحة، وأعطاك مالا وأنت تعلم يقينا أن هذا المال محرم، محرم يعني جاء إليه بوسيلة محرمة، لا شيء عليك مطلقا ومالك حلال، لأن العبرة هنا بطبيعة العمل الذي أسند إليك. أما إذا كان الشيء محرما لذاته كما ذكر هنا الميت والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، فهذه إذا اختلطت بالماء أو بالمائع تفعل فيه ما ذكره شيخ الإسلام. يقول: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. طيب، تعذر مالكه لا يخرج عن كونه لقطة، لقطة أي أن يجد المال الإنسان مالا لا يعرف صاحبه، وهي اللقطة، واللقطة ما وجد في الطرق العامة وفي الأماكن العامة ولم يعلم له صاحب، أو ما وجد مدفونا ولكن بعد عهد النبوة. عايزين نفرق بين الركاز وبين نوع من أنواع اللقطة. طيب، الركاز معروف كده ضابطه ما وجد من دفن الجاهلية، والمعني بالجاهلية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما لو وجدنا مالا مدفون في مكان معين أو مستتر في مكان معين لا يعلم به أحد، ووجدنا هذا المال تاريخ تصنيعه قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدلائل والقرائن المحيطة به، فهذه الحالة يكون هذا المال من الركاز. والركاز بنص حديث البخاري: وفي الركاز الخمس، أن يأخذ الإنسان أربعة أخمس له، والخمس ينفقه في مصالح المسلمين. طيب، إن وجد مدفونا في باطن الأرض ولكنه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا إخواني ليس بركاز بل هو لقطة. فرق بين الاثنين كويس. ما وجد من دفن الجاهلية ولكن تاريخ تصنيعه هذا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اللقطة، وإن كانت مدفونة تحت الأرض، لأن ضابط الركاز أن يكون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أنت بتحفر في بيتك وجدت مثلا شنطة أو مكان معين مملوء بعملات ورقية، والعملات ديت مثلا من خلال ما كتب عليها ومدون عليه عرفت ان هي مثلا مطبوعة او مسكوكة في عام مثلا 400 من الهجرة مثلا، يعني ليست من الركاز، ليست من الركاز، لان دفن الجاهلية عند التحقق هو ليس مالكه، له مالك، له مالك، يعني الاثار التي يجدها الناس في المقابر والكلام ده، حلي وأشياء هذه، هذه إخواننا لها مالك، ولكن لما كان مالكها قبل الإسلام فأصبح ماله غنيمة للمسلمين. معايا يا إخواننا كده؟ بعكس ما وجد في باطن الأرض بخلقة الله له، كالبترول من المعادن وعروق النحاس وعروق الذهب، هذه ملكة للبلد، هذه ملكة للبلد. فرق بين الأمور دي كويس. يبقى ما وجد من دفن الجاهلية حقيقة الأمر أن له مالك، يعني المقابر أو الحلي والذهب والأثار اللي بنجدها من معروف ذات الفراعنة، يعني لما فتحوا المقبرة مثلا لقوا آنية من الذهب والفضة ووجدوا يعني خواتم وغير ذلك، ما هي ملكه، وهؤلاء أقوام من بني آدم، ولكن لما كانوا كفرة أصبح مالهم لما دفنوه أصبح من إيه؟ من إيه؟ غنيمة صالح المسلمين. طيب الركاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. طب اللقطة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، عرفها سنة، يقوم الإنسان بالإعلان عنها سنة، وضابط الإعلان هنا ما يحكم عليه العرف بأنه أعلن. بنعرف مثلا في الأماكن تجمع الناس وفي الأماكن القريبة كالمساجد عند الجمعة ومواقف السيارات ومحطات القطارات والهواتف والمستشفيات إلى غير ذلك، بنعرفها. وجد مثلا مبلغ من المال بعملة معينة، من يدي بأوصافه اعرف وكائها وعفاصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاءك صاحبها فأعطيها إياه. طيب مرت السنة ولم تأتك، ولم يأتك صاحبها، لأهل العلم قولين معتبرين، القول الأول وهو المعتمد تنفق في مصالح المسلمين، القول الثاني يتملكها صاحبها، وهذا قول غير صحيح أو قول مرجوح. فالذي ذكره شيخ الإسلام هنا لما قال المال إذا تعذر معرفة مالكه، معرفة مالكه يصرف في مصالح المسلمين. طيب يبقى أصبح هذا المال الذي ما عرفنا مالكه وقع في يد غيره، صح؟ وقع في يدي أنا. طيب هذا المال ما أعرف مالكه يبقى أعرفه سنة. طيب خد بالك هنا شيخ الإسلام بيقول تعذر معرفة مالك. طيب عرفت مالكه ولم أتمكن من الوصول إليه، يعني أخذ مال من رجل، اغتلس منه مال، وبعد لحظة فاق من غفوته وأراد أن يتوب، فلا بد من رد المال إلى أصحابه، هذا لزاما. طب أنا عارف أن أنا 1000 جنيه أخذته من فلان ابن فلان، الشرع أوجب عليك أن ترده إليه، وتسعى في سبيل الوصول إليه سعيا حثيثا تبذل فيه قصارى جهدك. فإن لم تتمكن من الوصول إليه مع معرفتك إياه، عندك احتمالين بعد تعذر الوصول إليه. الاحتمال الثاني أن تدفع المال إلى ورثته، عجزت، أن تقضي عنه دينه، عجزت، يصرف في مصالح المسلمين. واضح يا إخواننا الدرجات ديت، انتبهوا لها الله يبارك فيك، يصرف في مصالح المسلمين. متى؟ عند تعذر الوصول إلى صاحبه أو عند تعذر معرفته. طيب عرفناه نعطيه لورثته، ما وصلنا إليه نقضي عنه ديونه، ما عرفناها يصرف في مصالح المسلمين، هذا الذي قصده شيخ الإسلام. نعم نعم، ما هو معنى كلمة يصرف في مصالح المسلمين؟ أي يصدق به على المسلمين والأجر له إن شاء الله. نعم، اللقطة يسأل أخونا عن كمية اللقطة التي تعرف، هذا الأمر مرجعيته إلى العرف. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل والصوت، الحبل قطعة من الحبل رخص فيها، واخد بالك، والصوت، فهذا يختلف باختلاف الزمان. فعندنا مثلا كان في الستينيات مثلا الجنيه، واخد بالك أنت إزاي، يعني أذكر مرة في قريتنا في 67 تقريبا أو 66 سقطت مليم من امرأة في مساحة كبيرة، لم التراب كله غربلوا بالغربال، واخد بالك انت ده مليم، وكان مليم احمر من هو كبير شوية ده، وخبلها. شوف لم تراب الجرن كله وجابوا نسوان البلد بحال يا غربلوا فيه لحد ما لقوا. ولما لقوه بقى فرح وخبلك انت ازاي. فهذا بيختلف من مكان لمكان. ففي عصرنا الحاضر الخمسة ما عادش لها قيمة. فهنا ما تعرف عليه العرف أنه لا قيمة له فهذا لا يعرف، أما ما كان له قيمة يعرف. نعم. يعطاها إياه بس هنا أصبح ضامن. الفرق إيه؟ لا مش شرط. لا يعني هو وجد 100 جنيه عرفها سنة، بعد السنة تصدق به، بعد السنة جاء صاحبها غير ملزم، غير ملزم لأن فعلت ما أوجبه علي الشرع وهو بعد السنة تصرفت فيه. أنت أتيت بعد السنة ليس لك عندي شيء. أما إذا أتى قبل السنة وعرف يعني معالمها وغلب عليك الظن أنها ملكا له، أنت ملزم بردها إليه سواء هي أو عينها. معي يا أخوانا كده؟ نعم. سرق، اقترض ولا سرق؟ نعم.
وضرب الأيام ثم يعني ذهب من البلد التي كان فيها المقترض، لم يمنع أن يرجع إليه يعني.
لما لم يرجع إليه؟
بلد مثل الأراضي الليبية أو
الأراضي السعودية. أي نعم. تعذر الوصول. ما هذا الذي ذكره هنا شيخ الإسلام. ولكن هنا دائما بيبقى العرف والعادة له تأثير في الحكم. يعني مثلا أنا أخذت مال مثلا يعني من بعض إخواننا في بلاد الحجاز أو في الكويت، وبعد ذلك رجعت إلى داري، فلما أردت أن أرجع إليه السلطات منعتني لظروف معينة. هل كده انقطع؟ لا، أنا ممكن بطريقة معينة أرسل له عن طريق مثلا البنوك الذي ما يسمى بالسفتجة، عن طريق بعض إخواننا أتصل به بالهاتف ملك أوديه فين إلى غير ذلك. يبقى دي قضايا أعيان يحكم فيها طبقا للعرف والواقع الذي نحن فيه. معي آخر فضل؟ نعم. بمعنى ما هو نفس الطريق، يبقى تعذر الوصول إليه. المراحل التي إيه؟ التي ذكرناها. ما أنا قلت لك هو خلاص. ما كلمة تعذر ديت يعني هو أنت بتستفتيني مثلا معايا وبتقول لي تعذر، أقول لك لا اشرح لي أنت عملت إيه ده في الكويت. وما قلت لك لا ده أنا مثلا ده أنا ابن عمي هناك، هات المال واتصل بابن عمي وديه واخده أنا دي ابن عمي وهكذا. ما نقدرش نتعدل ونقول انفقه في مصالح المسلمين إلا بعد الوقوف على الأمر بكل إيه تفاصيله. التصور للأمر صحيح. طيب يقول المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه. المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثبتت هذه الأصول فيقال ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. تاني، إذا ثبتت هذه الأصول اللي هي الأربع أصول الذي ذكرها شيخ الإسلام، أعيدها تاني. قال الحرام نوعان، حرام لوصفه كالميت والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغير طعمه أو ريحه أو لونه حرمه، وإن لم يغيره ففيه نزاع. نزاع من قال بالتحريم وقال بعدمه. طيب النوع الثاني الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم ويؤخذ كل قدر حقه. المال إذا تعذر معرفة مالكه، يعني الجزئية الثانية المغصوب، يعني مثلا إيه، خليك معايا كده. واحد مثلا ورث 100,000 عن أبيه، افتح خزنة أبوه لقى فيها 100,000 جنيه، وعلم يقينا أن فيه 40,000 جنيه حرام غصب أو ظلم، خلاص يعزل 40,000. هل يشترط 40,000 المعزولة أن يكون الذي أتى بها الوالد من الغصب؟ ها؟ لا يشترط. لأن هنا التحريم لعين المال أم الوسيلة التي من أجلها جاء المال؟ فرقوا بين الاثنين، خدوا بالك بين المحرم لعينه وبين المحرم للوسيلة التي جاء به. أدي معنى كلمة بل إن أمكن قسمه قسم وأخذ ويؤخذ كل قدر إيه حاجته. المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثبتت هذه الأصول الأربعة فيقال ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوض بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. لو أنتم تفتكروا لما تكلمت معكم بشيء من التفصيل في تقسيمات الأموال التي ترد على المسلم، قلنا مال بعوض ومال بغير عوض. المال بعوض اللي هو بمقابل، وقلنا أن المقابل نوعان، إما بيع وشراء وإما عمل، هذا الذي يقصد شيخ الإسلام. ما في الوجود من الأموال المغصوبة، السؤال الأموال المغصوبة تندرج تحت مال بعوض ولا بغير عوض؟ بغير عوض، ده الرجل شافك أم خطف منك المال ومشي مغصوب. والمقبوضة بعقود لا تباح، يبقى مال بعوض، ولكن العوض هنا غير إيه؟ غير مشروع، كحلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر، دي كلها عقود والمال فيها بمقابل، ولكنه مقابل إيه؟ محرم ولا يجوز. يقول إن عرفه المسلم اجتنبه. طيب فمن علمت أنه سرق مالا، ركزوا في اللي جاي، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا، مكتوب عندكم إيه؟ ها؟ فأخذه من المغصوب قهرا، صلح بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. واضح الدولة متحدش احنا قلنا قبل ذلك واحد سرق واحد غصب وجالك أعطاك هدية لا يحل لك، لا يحل لك أن تأخذها. طيب أعطاك هذا المال المسروق وخبرك عن طريق المعاوضة أو عن طريق أجرة وثمن مبيع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا قال بالمنع، قال بالمنع هنا، ركز استنى معاه في الكلام. يقول فمن علمت أنه سرق ماله أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. طيب طب نكمل عشان الكلام مرتبط ببعض. وأما إذا كان المال قبضه بتأويل سائغ، في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون، يبقى هذا الرجل تعامل بمعاملة أجازها بعض الفقهاء، وأنا كرجل مسلم أعتقد حرمة هذه، وجاءني بهذا المال الذي أخذه بمقابل معاملة أجازها بعض الفقهاء وأراد أن يرد علي المال الذي قرضه مني أو يشتري مني شيئا، يعني شيخ الإسلام قال بالجواز وأباح ذلك. يبقى عندنا إشكال في المسألة الأولى لأنها شديدة جدا، وهي فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع. أما أن نأخذه منه بطريق الهبة فهذا متفق عليه، إن أنا واحد سرق مال وجاي يديني هدية فهذا لا يجوز، عزمنا على العشاء لا يجوز لأن أعرف أن ماله محرم. ولكن يبقى الإشكال لو أني صنعت له عملا مباحا، عملا مباح، وهذا المال، وهذا المال الذي عنده مال محرم، يتاجر في المحرم مثلا أو يختلس إلى غير ذلك يرتشي، ففي هذه الحالة جوز أهل العلم وهو الراجح أن آخذ المال منه، لأن هذا المال الحرمة ليست فيه في عينه، بل الحرمة في الوسيلة التي من خلالها وصل إليه. واضح يا إخواننا الجزئية دي كان ده نبهنا عليه قبل ذلك، ولكن شيخ الإسلام جاء برأي وهناك رأي آخر أرجح من الذي جاء به. طيب، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون له ملكا إن ادعى أنه ملكه، وأن يكون وليا عليه كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال، أو يكون وكيلا فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل والتبعة إن كان فيه تبعة عليه. تاني المعلومة دي، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم يعني شيء بيدي أنا، فإذا أن يكون له ملكا إن ادعى أنه ملكه، وأن يكون وليا عليه، يعني أنا معي قلمه قلت هذا ملكي، يبقى هذا هو الأصل لأنه في يدي وفي حوزتي. يقول وأن يكون وليا عليه كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال، أو أن يكون وكيلا فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية، ركزوا أوي، ما تصرف فيه المسلم بطريق الملك أو الولاية، يعني مالي أنا بتصرف فيه، أو مال اليتيم بتصرف فيه لأني ولي عليه، أدي معنى كلمة وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل والتبع إن كان فيه تبع عليه. وضحت؟ يعني رايح اشتغل عند واحد وباخد منه فلوس، خلاص بنيت على الأصل اللي هو إيه؟ أن تصرف الرجل في ماله أو فيما هو ولي عليه جائز التصرف، يبقى بنيت على الأصل. طب إن كان في تبع وأنا لا أعلم، خلاص التبع عليه وليست علي أنا، لأن أخذت المال بوجه حق. يقول والقاعدة الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرما كالعدوان في الدعاء فإنه محرم ومعصية، وإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحا مستوى الطرفين فلا له ولا عليه فهذا وهذا. وباب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل، وإن ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال وإلا وقع فيه اضطراب كثير. والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه، ويوسع ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويراعي في ذلك ما يحبه الله ويرضاه من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية، ويعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور، وأن يكون مع الإنسان ما يحفظ به هذا الإجمال، وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملا ويدعه عند التفصيل إما جهلا وإما ظلما وإما ظنا وإما اتباع الهوى، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. نعم نعم، يوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم. هذا هو العدوان. نعم. نعم. هذا لك أن تترك ورعا، وإن كان ما تأخذه منه يسعه الحلال الذي في عنده لا بأس بذلك، أما الترك فهو من باب الورع فقط. ومن رسالة لا ومن تفسير المعوذتين ورسالته في القياس، قال شيخ الإسلام: الذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس. والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجن ووسوسة الإنس، وإلا فأي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضر وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. تاني: الذي يوسوس في صدور الناس، اللي قوله عز من قائل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة أي من الجن، والناس اللي هم شياطين الإنس. هنا يشرح شيخ الإسلام فيقول: الذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس. والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضر وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. والشيطان طارة يحدث وسواس الشر، وطارة ينشئ الخير، وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفس. طبعا الشيطان يا أخوانا حينما يوسوس للإنسان بالخير فيكون غرضه أن يوقعه في باب الشر، كما قال بعض السلف: إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير حتى يوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه أغلق عليه أبواب الخير كلها. يبقى ممكن يدعوك فعلا لباب من أبواب الخير، ولكن الهدف أن يغلق عليك أبواب الخير بعد ذلك. يقول: والنسيان للحق من الشيطان والخطأ من الشيطان. والنسيان للحق من الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، والخطأ أيضا من الشيطان. يقول: القياس نوعان، صحيح وفاسد. اكتب عندك شروط القياس الصحيح. ألا يصادم دليلا أقوى منه، ألا يصادم دليلا أقوى منه. منه عايد على إيه؟ القياس. أن يكون حكم الأصل، أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابت بنص أو إجماع. أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابت بنص أو إجماع. الشرط الثالث: أن يكون لحكم الأصل، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، علة معلومة. الأمر الرابع أو الشرط الرابع: أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم، أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم. الشرط الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. يبقى هذه الشروط الخمسة من شروط القياس، إذا تخلف شرط واحد فإن القياس يكون قياسا فاسدا ولا تثبت به أحكام. يقول: القياس نوعان، صحيح وفاسد. فالصحيح أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم فارق بفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره. لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد. فمن رأى من الشريعة شيئا مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس، علمنا قطعا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد. وإن كان الناس من الناس من لا يعلم فساده، ثم ذكر على هذا الأصل أمثلة كثيرة. اكتب. فقال: فالذين قالوا إن المضاربة والمساقاة والمزارعة فالذين قالوا إن المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة، ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة. الكلام ده مهم جدا يا إخواني. قال شيخ الإسلام: فالذين قالوا أن المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة، من جنس الإجارة، لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. انت مستخبى، عم تتكلم، تعال ياخذ. ركز، طول بالك معايا شوي. تاني اعيد كلام شيخ الاسلام تاني. فالصحيح احنا خدنا شروط القياس الصحيح. كم شرط يا شيخ محمد من النوم عندك؟ خمس شروط. مجتمع ولا منفرد يا علي؟ لابد ان تكون ايه؟ مجتمع. ما اختل شرط يبقى القياس ايه؟ فاسد. شيخ الاسلام هنا بيتكلم عن جزئيه واحده بس من هذه الشروط. قال ايه؟ فالصحيح ان تكون العله التي علق بها الحكم في الاصل موجوده في الفرع اللي احنا قلناه يمنع حكمه، ومثل هذا القياس لا تاتي الشريعه بخلافه قط. يعني عندنا حكم علته معلومه والعله جاءت في الفرع، هذا قياس جاء في الشرع ويستحل ان ياتي في الشريعه بخلافه. طيب، وكذلك القياس بالغاء الفارق، وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع. زي ايه؟ فرق مؤثر في الشرع كالخمر والحشيش. الخمر سائل والحشيش جامد، فهل يا ترى كونه سائلا وكونه جامدا له دي اختلاف في الصورة ولا ما اختلاف؟ اختلاف في الصورة، ولكنه اختلاف لا يؤثر في الحكم الشرعي، لأن العلة واحدة وهي علة الإسكار. أدي معنى كلمة بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. نعم. وحيث جاءت الشريعة، خذوا بالك، باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره. اقرأ كده يا محمود. تاني يا شيخ محمود من اول. وكذلك القياس بإلغاء الفارق، عشان اجيب لك مثال. ها براحتك خالص يا محمود.
كذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثلا هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه.
كويس. اللي بعده بقى لحظة واحدة، لا يكون فرق، خدنا ما فيش فرق، في فرق بين الصورتين ولكن فرق غير مؤثر. فرق ما ده اللي هنملي النهارده في المناسب المؤثر والمناسب الغير مؤثر في العله. ما من اعظم مباحث علم الاصول العله، لو استوعبت العله هتلاقي نفسك علم الاصول عندك كله بسيط. يبقى عندي حكمين اثنين شيئين حكمهم واحد، ولكن الصوره مختلفه، الفرق بين الصورتين لا يؤثر في حكم الشرع، لا يؤثر في حكم الشرع البت. معايا؟ كمل بقى. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، ها كمل، فلا بد أن يختص هذا النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم. زي إيه يا أخوانا؟ عندنا البر والشعير والتمر والملح، الشارع خصها بحكم اللي هو عند البيع يدا بيد، هاء وهاء، فاكرينه؟ طيب لما أجي مثلا أجد مثلا يعني البرتقال أو الخوخ، واخد بالك، أو العنب، طيب هذه الأشياء عند النظر العام زيها زي التمر زي الملح زي الشعير زي البر، ده بيتاكل وده بيتاكل، كويس، ولكن الشارع هنا خص هذه الأنواع الأربعة بحكم معين، اختلف هذا الحكم على نظائرها زي العنب والبرتقال والمشمش والكلام ده كله. ففي هذه الحالة ما نقدرش نقول إن الشارع فرق بين المتماثلين أبدا، ولكن هذا الذي خصه الشارع بحكم يوجد فيه وصف جعله يخصه بهذا الحكم ممكن يخفى عن البعض. فهمت ولا لا؟ تاني اقرأها مع بعض كده، اقرأ كلمة كلمة وهقول لك الكلام. يقول: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره. طيب بلاش المشمش والتمر، خلينا في النحاس والحديد والألموني. كويس محمد؟ نحاس وحديد وألموني. أنا عندي طن نحاس، رحت لواد مصطفى قلت له: مصطفى عاوز منك 2 طن ألموني، واخد بالك؟ قال لي: خلاص ماشي، بكم النحاس هتبيعهم لي؟ بكم؟ انا عندي نحاس. قال لي: هديك طن ألمونيا ب4 طن نحاس. خلاص ماشي، هذا طن ألمونيا والنحاس بعدين بديهولك، ما يجراش حاجه. يبقى هنا اصبح الحكم الشرعي هنا واضح. طب لما اجي اعمل هذه المعامله مع مصطفى بالذهب والفضه والاوراق النقديه، ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى هنا الشارع جعل لديه حكم وجعل لغيرها حكم، مع انهم ايه في الظاهر سواء، ده معدن وده معدن، ولكن هنا شيء معين، فهذا الذي خص بحكم فيه وصف معين، من اجل هذا الوصف جعل الشارع له الحكم، هذا الوصف ممكن يخفى على البعض. وضحت ولا لسه؟ ها اتفهمت يا اخواننا؟ طيب مثال اخر. لا اللي هي العله مش العله. احنا عندنا مثلا عندي لحم الجمال، واخد بالك انت ازاي؟ وصبحي عنده لحمه معيز، مفيش معانا فلوس خالص، هو عاوز ياكل لحمه جمل وانا عاوز اكل لحمه معيز. فقلت له يا صبحي هات لي كيلو من لحمه المعيز. قال لي ماشي، هتديني بداله ايه او مقابله؟ قلت له والله انا ذبح جمل امبارح، الكيلو هديك فيه رجل الجمل. قال لا ما ينفعش رجل، هات رجلين، خد رجلين. خدت منه الكيلو وروحت. طب رجلين امتى؟ والله تعالى بعد ساعتين. طب نفس الكلام، اللحم بيتاكل والرجول بتتاكل معايا يا شيخ علي كده؟ طيب ما اللوبيا بتتاكل والتمر بيتاكل والشعير بيتاكل، ولكن لما الشرع لما جيت قلت لصبحي اديني طن شعير واديك بداله 2 طن تمر مثلا يعني. قال لي ماشي. قلت له لكن الشرع بيقول هات وخد، مش معنى هنا هات وخد وفي اللحمه هجيبه لك بعدين. يبقى هنا في وصف معين في هذا الذي جعل له حكما زائدا، هذا الوصف ممكن يخفى على البعض. اتفهم كده يا اخوانا؟ 3 أمثلة هم واضحة كده؟ طيب نقرأ بقى كلام ابن القيم ابن تيمية ونعيده تاني. يقول: وحيث جاءت الشريعة، ركزوا بقى، باختصاص بعض الأنواع بحكم ها يدا بيد، ها يفارق به نظائره المشمش والبرتقال، واخدين بالكم يا اخواننا؟ فلا بد ان يختص ذلك النوع ها بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته بغيره الذي هو نظيره. وضحت ولا ما وضحتش كده؟ اللي هي العله. شوفوا كلام شيخ الاسلام، يعني واحد لو قعد 2 عشان يصيغ هذا الكلام والله صعب. معايا يا اخواننا كده؟ طيب يقول: لكن الوصف، خد بالك اهو، الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. زي ايه بالضبط؟ الامام ابن حزم لما جه يتكلم عن حديث التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، قال لك شوف بقى الحكم دي خاص بهذه الاربعه لا يتعدى. جمهور اهل العلم والامه الاربعه نظرهم ثاقب، قالوا لا، هذا الحكم اختص بهذه الأربعة لا لعينها بل لوصف فيها، فإذا تحقق هذا الوصف في غيرها انطبق الحكم عليه. واضحة معايا يا محمد؟ لذلك بعض أهل العلم جه في مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال لك وش معنى؟ هل بعينها؟ قال لك لا، ده فيها العلة. قال لك العلة ايه؟ كونها موزونات. يبقى بناء على ذلك رايح اشتري حديد بنحاس لازم الحكم، طالما قال العله موزونات، قال الوصف موزونات، ولكن هذا خطا. يبقى ممكن من اهل العلم، ركزوا يا اخواننا، لان الاختلاف في الاحكام الشرعيه بياتي من هنا. الحكم هنا بعض اهل العلم قال لك لا، ما فيش في وصف الحكم، هذا امر تعبدي بحت ما استطعنا أن نصل لعلته. يبقى معناها عند البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو زاد فقد أربى، وعليه يبقى الذهب والفضة بس هما الذي تجري فيهما الربا، أما الأوراق النقدية ما ينفعش. وده اللي قاله بعض المنتسبين إلى المؤسسة في منصب الإفتاء، قال ما فيش حاجة اسمها ربا من أوراق النقدية، الربا ده في الذهب والفضة بس، اما الاوراق النقديه امر محدث ما فيش اشكال خالص. اديت لمصطفى 1000 خدت منه 1500 ما فيش فيها اشكال. ليه هتمشي لي احكام الذهب والفضه عليه؟ ده ورق لو ولعنا فيه يولع. يبقى هنا جعل الحكم خاص بالذهب والفضه لعينهما ام لوصف فيهما؟ ركز علي، ركزوا، لعينهما، عشان كده لم يسحب الحكم على غيره، وده رأي ضعيف لا يصح ولا يذب، بل الصواب أن الحكم في الذهب والفضة لوصف فيها. كون أن الوصف يخفى على البعض وعلم به البعض، فمن علم حج على من لم يعلم. فقالوا أن الوصف في الذهب والفضة الثمونية، فإذا تحقق هذا الوصف في أي شيء ينطبق عليه الحكم. طيب والوصف في البر والشعير والتمر والملح؟ قال لك الاقتياد والادخار والطعومية، وبناء على ذلك ما ينفعش امشيها على المشمش، لان المشمش لا يتضخر، ماليش دعوه بالثلاجات، انا بتكلم عن العهد النبوي. وايضا المشمش ليس بالاقتياد، تقدر تعيش على المشمش يا شيخ محمد طول عمرك؟
لا ده حاجه ترفيه،
مفيش ولازم نرجع للعيش والملح عشان نملك كرش. واخدين بالكم يا مشايخ؟ هي دي بقى الاوصاف اللي بتختلف من واحد لواحد. انتوا معايا يا اولاد؟ الكلام ده كلام مهم جدا. ما عاد عبد الله فاهم ولا مش فاهم؟ اذا قلت انا مش فاهم يا عبد الله. طيب نكمل يا اخواننا. لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. ظهر للأئمة الأربعة وخفي على ابن حزم، واخد بالك؟ وليس ركز بقى، وليس من شرط القياس الصحيح، ركزوا يا اخواننا، المعتدل أن يعلم صحته كل أحد، مش شرط. فمن رأى من الشريعة شيئا مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. كلام في منتهى القوة. يبقى ممكن يقول لك لا مخالف للقياس، ده القياس ده اللي عندك انت، القياس بتاعك انت. أما القياس الشرعي الصحيح ما يخالفوش، وده اللي ضرب به مثال في المضاربة والمساقة والمزارعة. اللي حصل ايه؟ كثير من أهل العلم قالوا ان المساقة والمزارعة والمضاربة لا يجوز، وبالذات في المزارعة، لأن المزارعة قال لك دي عقد من عقود الإجارة، وهنا الخلل. فكني النهاردة أقول لكم أول شيء لكي تعرف المعاملة صحيحة أم غير صحيحة لابد تفعل لها إيه؟ التوصيف الفقهي. عاوز أوصف الوصف الفقهي صح، واخد بالك؟ يعني الراجل جه يشتغل لي هنا ايه، يعمل لي زركشه ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا في المسجد. الراجل ده شغال عندي، لما اجي اتعامل معاه واختلف ان هو احتكم للشرع في اي باب؟ احتكم في باب الاسماء والصفات، ولا في باب القضاء والقدر، ولا في باب الاجاره؟ يبقى توصيف الشيء هو الاساس الذي من خلاله اصل الى الحكم الشرعي. فهم لما قالوا ان المضاربه والمساقه والمزرعه غلط لانهم جعلوها من باب عقود الاجاره، لا، الخلل جه هنا. لان في صح في عقود الاجاره لابد من معرفه العين المستاجره، ولابد من معرفه ما يستاجر، ولابد من معرفه العوض والمعوض. انت واخذ العربيه رايح فين؟ رايح ازف عروس، ما ينفعش، وقفني. طيب رايح اودي مريض للطبيب، ماشي، هتقطع كم كيلو؟ انا عندي الكيلو بعشرين جنيه. خلاص، يبقى هنا عرفنا العوض والايه والمعوض. العوض اللي هو المال اللي ادفع، والمعوض اخذه نظيره. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فهذا ليست من باب الاجاره بل من باب المشاركه في الاعمال، وده من دقيق فقه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لذلك الامام ابن القيم كان بيتكلم مع شيخ الاسلام ويعتب عليه لما لم يتكلم في الفقه. لذلك له رسالة معينة اسمها الاختيارات الفقهية، من أبدع ما كتب، واخد بالك؟ فرد عليه قال له يعني فحوى الكلام اكتفيت فيها بالأصول، أما الرد على أهل البدع والمعتقد فهو أولى. الأخر شيخ الإسلام ما تيش فيه في الفقه هلا قليل جدا، وكلها إيه؟ قواعد فقط. فلو تكلم في الفقه ولكن لعله الحكمة معينة. اتفهمت يا اخوانا العبارة ديت؟ اتفهمت والعيدها تاني؟ طيب يقول طيب فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس، علمنا قطعا أنه قياس فاسد، اللي هو الشرط الأول. فشروط القياس اللي هو ايه؟ ألا يصادم دليلا اقوى منه. طيب بمعنى ان صوره النص امتازت عن تلك الصوره التي يظن انها مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعه ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد. وان كان الناس من الناس من لا يعلم فساده، ثم ذكر على هذا الاصل امثله كثيره. بعض الناس جهم في وضع الجوائح. وضع الايه؟ الجوائح. ايه معنى وضع الجوائح يا عبد الله؟ اللي هي الجوائح. ما معنى وضع الجوائح يا عبد؟ ركز معي بس عشان أعلم نفسي وإياك مسألة معينة. أنا سألتك سؤال في الدين، أنت ما عادش عندك غير ثلاث احتمالات، إما أن تكون سمعت الجواب من أهل العلم أو قرأت لهم فيه أو ما سمعت، ما عندكش ثلاث. فأنا بقول لك وضع الجوائح، الكلمة دي سمعتها قبل كده كويس من أهل العلم، ماذا قالوا فيها؟ الجوائح، أيوة بالهمزة مش الجوارح، المخارج عندي سليمة، جوائح سمعتها؟ الجوارح لا، وضع الجوائح ما لا تعلم. أحسن كده الطريق المحترم. طيب وضع الجوائح معناها يا أخوانا أن يشتري رجل من رجل ثمارا بستان بعد بدو صلاحه. بدو صلاحه يعني إيه؟ يتاكل ويشرب نضج، وقبل أن يأتي للجذاذ للجمع جاءت جائحة من السماء فأفسدته. جائحة من السماء، مطر شديد، برد شديد، واخد بالك انت ازاي؟ المهم جائحة من السماء لا دخل لصاحب المال فيه، من السماء. في الحالة دي الإجماع منعقد على أن صاحب البستان يرد المال على المشتري، وهذا يبقى أخوانا يرد المال على المشتري. فبعض الناس عشان كده كتاب إعلام الموقعين لابد أن نفكر في البداية فيه، لازم، هو كتاب أصول وصعب بس لازم نحاول فيه، لأن احنا معنا الصغيرين كل واحد فينا يوزنه 120 كيلو، واخبال لابد من البدء فيه، كتاب ماتع. فقالوا إن الكلام ده مسألة رد الجوائح أو وضع الجوائح خلاف القياس، خلاف الإيه؟ القياس. خلاف القياس يعني قال لك أهو الراجل باع واشترى وأعطاله الفلوس وعين البضاعة والمعاينة التامة النافية للجهالة وما فيش غرر ولا في ربا ولا في أي شيء، فكيف تأمره برد الثمن عليه؟ ابن القيم قال بل هو مقتدى القياس الصحيح. تخيل، يبقى شوف انظر بقى إلى البون الشاسع، من قال خلاف القياس وضع الجوائح خلاف القياس، أسأل أي قياس يقصد؟ لا هو ابن تيمية ذكرها هنا، اللي هيجيبها هو فضل معايا 5 جنيه ياخد. ها؟ خذ يا محمود، خذ يا محمود، خذ ما عادش غيرها. اسمع الكلام، خذ بالكم يا اخوانا، هو من قال ان وضع الجوائح خلاف القياس، القياس الذي ظنه هو قياسا ولكن يستحيل ان ياتي في الشرع نصا على خلاف القياس الصحيح، فهو ظن ان مساله طالما عين البضاعه ودفع ثمنها اصبح ده انعقد البيع، فاذا تلفت البضاعه المباعه فليس للمبيع على البائع شيء لأنه هو الذي باعه وانتهى الأمر عدل. هذا خلاف القياس الذي ظنوه قياس. أما ابن القيم في كتاب إعلام قال وهذا ليس فيه شيء يخالف القياس الصحيح، ثم شرع في الإيه؟ في البيان. ها أكمل كلامنا. ثم قال هنا إيه؟ ثم ضرب ذكر أمثلة كثيرة على هذا الأصل. الأمثلة بقى اكتب يلا. اتفهمت يا أخوانا العبارة ديت؟ اتفهمت يا مصطفى؟ اتفهمت يا شيخ؟ الله يبارك فيكم، أرجو والله الذي لا إله غيره لو أتيت إلى هنا من الظهر حتى المغرب في مسألة واحدة وخرجنا استوعبناها لا أكون في غاية السعادة. فأرجو مثلا أخونا صبحي ما يكونش المسألة مشكلة عليه، وسألني مرة واثنين وثلاث وما زالت مشكلة، يا أخي العيب مش فيك، العيب فيه أنا، والله أنا ما أستطيع أن أبين. فلا تمل من إعادة السؤال بحيث يا أخوانا نخرج من اليوم العلمي وقد استوعبنا ولو مسألة واحدة. طيب اكتب آخر فضل عندي. فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة، ها ما معنى المضاربة؟ استنى يا شيخ محمد، ما عادش معايا فلوس، ما عادش معايا فلوس محمد، خلاص محمود خلص علينا. ها ما راح في العربية، ها لا دور عليها. انا ما نفهم النهارده صح دور عليها وتالي. انا قاعد مستنيك قاعد
نقول عشان ما نحتلش.
لا لا نقطه احنا بنطلب في علم
ان يدفع ابوه البال وكيل وغيره.
جزاك الله خير. والله يا اخي ارحت صدري اراحك الله. ان يدفع المضارب ماله لغيره لينمي او يستثمره له. نعم طيب ديت المضاربه. طب المساقه اكتب ان يدفع الرجل ارضه وفيها غرس لمن يقوم عليه. ان يدفع الرجل ارضه وفيها ايه غرس؟ يعني فيها شجر يا شيخ محمد، ليمون، برتقال، جوافه، جنينه اديها له، واخد بالك؟ يرحمك الله يا محمد. طيب المزارعه ان يدفع ارضه سوداء. سوداء يعني ايه؟ ما فيش فيها حاجه. واضح يا شيخ محمد؟ ايه واضح يا اخوانا؟ ادي المسقاه وادي الايه المزارعه. نعم المسقاه ان يدفع ارضه بها غرز شجر يعني. المضاربه ان يدفع الرجل ماله لغيره ليستثمره. معايا مشايخ في غرس المزارعة يا حسام؟ اه ما فيش فيها حاجة دي للرجل. طيب هنا بقى اما انا ادفع ارضي السوداء للرجل يزرعها لي واشترطت عليه الفدان ب3000 جنيه ده العوض صح؟ المعوض مجهول. ما هو ممكن الرجل يزرع الارض بطاطس ما تطلعش ولا بطاطساي، وارد ولا مش وارد؟ وارد. فمن اجل هذا العلماء قالوا لا الكلام ده ما يصحش. واخد بالك انت ازاي؟ كذلك المساقه، خدت منه جنينه البرتقال فول السنه فول الموسم وصنعت فيها الافاعيل تسمد ورش والكلام ده كله، وفي نهايه السنه ما اخرجت برتقاله واحده، واخد مني 7000 جنيه في الفدان مثلا يعني، يبقى خد العوض. فين المعوض؟ فمن اجل هذا قاس بعض، قال بعض اهل العلم ان ديت كلها ايه؟ عقود فاسده، لانهم اعتبروها من عقود الايه؟ الاجاره، وده خطا. فلما اخطاوا في التكييف والتسميه لازم يخطا في الايه؟ في الحكم. طب امال الحاجات دي من اي باب؟ هيتكلم عنها شيخ الاسلام. واضح يا اخوانا؟ اكتب عندك. فالذين قالوا المضاربه والمساقاه والمزارعه على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. فإن الإجارة لا، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. بالعوض والمعوض من جنس الإيجار، وهيبدأ بقى يرتب على أحكام الإيجار إيه هي؟ لأنها عمل بعوض والإيجار يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. علشان كده نهى الشارع عن عزب الفحل. عزب الفحل ها؟ عن نهى عن بيع عزب الفحل يعني. ليه؟ ما هو مجهول مش عارفين. يعني نزل فحله على الأنثى ووطأها ولا ندري أسقط ماءه أم لا، يبقى مجهول، يبقى لا يجوز. واخد بالك يا أخي الفضل؟ اكتب عندك. يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم والربح فيها غير معلوم، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم والربح فيها غير معلوم قالوا تخالف القياس. الله يكرمك يا مصطفى انت وكلكم يا اخوانا، الكلام ده لكم انتم. رجائي رجائي الكتاب ده هم بعد ما نفرغ منه بالزيادات يا ريت حد يطبعه ويحط الزيادات دي فيه ويباع ويشترى بالمجان، لان ما فعله اخونا في اللي هي لما كتب وعلقه وخرج حديث ابو حفص بن عربي، يعني الفعل الذي فعله ان شاء الله ماجور عليه ولكن لا يليق بالكتاب، لان في امور كثيره جدا زياده ينبغي ان تدخل، لان كتاب ماتع لابعد الحدود. طيب قالوا تخالف القياس، وهذا من غلطهم، وهذا من غلطهم. يبقى الغلط جه فين؟ ايوه صبحي انت ما قاعد عامل لفندي ولا بتكتب ولا بتعمل، الغلط جه منين؟ اشرحه. احسنت، ركز. اعتبروه من عقود الايه؟ الايجار. يبقى الغلط جه هنا، اكتب. فان هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات. انتهى الموضوع، لأنها من جنس الايه؟ المشاركات لا من جنس المعاوضات. يبقى أصبح مشاركات الأمر بيختلف خالص عما ذكره العلماء في الايه؟ في الإجارة. أقف. نعم نعم، حاضر، وأرجع إن شاء الله. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. نواصل دروسنا بعد قليل إن شاء الله. كل مسلم.